الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين، صحبه الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمته وفضله وجوده وإحسانه. لازلنا في هذه المنظومة صفوة الزبد فيما عليه المعتمد للعلامة الزاهد أحمد بن الحسين بن رسلان، المتوفى سنة 44 و800 للهجرة رحمه الله. يقول رحمه الله: ولا بماء راكد ولا مهب، وتحت مثمر وثقب وسرب، فلا يجوز، فأيضا يكره، يكره البول والغائط في موضع ينتفع به الناس، يكره البول والغائط في موضع ينتفع به الناس. ففي المذهب أن هذا مكروه، في المذهب أن هذا مكروه، كموضع شجر مثمر، كموضع شجر مثمر. سواء كان هذا الثمر مما يؤكل، أو كان هذا الثمر مما رائحته طيبة، أو كان من الثمر المباح، ولو كان في غير وقت الثمرة مثمر لا يعني أنه يشترط أن يكون فيه الثمر، بل ولو لم يكن فيه ثمر، وذلك صيانة لهذه الثمرة عن التلوث، صيانة لهذه الثمرة عن التلوث، فإنها قد تقع، قد تسقط على الغائط أو على البول فتستقذر أو تتنجس. وتعافها النفوس، تعافها النفوس. وهذا الفعل مكروه، يقول الفقهاء الشافعية: وإنما قلنا بالكراهة لأن علة التنجيس غير متيقنة، فقد تسقط الثمرة ولا تتنجس، قد تسقط الثمرة ولا تتنجس. وكما تقدم أن الأولى في مثل هذا التحريم، تقدم أن الأولى في مثل هذا التحريم، رعاية لمصالح العباد ورعاية لمقاصد الشرع، رعاية لمصالح العباد ولمقاصد الشرع. يقول رحمه الله: وتحت مثمر وثقب وسرب. الثقب ما كان دائريا يسمى ثقبا، الثقب ما كان دائريا، فالشيء الذي استدار يسمى ثقبا، والسرب والثقب فيه لغتان، فيه الضم ثقب، ثقب هو معروف عندنا، الثقب الذي يكون في جدار أو يكون في موضع من الأرض أو نحوه، ثقب، ويقال ثقب، وهذا أفصح بفتح الثاء، أفصح، ثقب، وهو ما استدار. وأما السرب ما كان فيه طول، أو ما يسمى الشق، ما كان فيه طول يسمى سربا، السرب. وتحت مثمر وثقب وسرب أي يكره البول في مثل هذه المواضع كراهة تنزيهية، يكره البول في الثقب، يكره البول في السرب الذي يكون مستطيلا، يكره البول كراهة تنزيهية. وهذا مذهب الشافعية، وهو أيضا مذهب المذاهب الأربعة من المالكية والحنفية والحنابلة، فكلهم على الكراهة، كراهة التنزيه، كلهم على الكراهة، كراهة التنزيه في هذا الموضع. وتحت مثمر وثقب وسرب. إذن ما حكم البول في الثقب أو في الثقب؟ ما حكم البول في السرب الذي يكون فيه طول؟ كراهة تنزيهية عند الفقهاء الأربعة، كراهة تنزيهية عند الفقهاء الأربعة، عند المذاهب الأربعة هذا يكره كراهة تنزيهية. في الباب حديث، هو حديث عبد الله بن سرجس، في الباب حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، في الباب حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه، في الباب حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الجحر، لا يبولن أحدكم في الجحر. هذا حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه وأرضاه: لا يبولن أحدكم في الجحر، وإسناده صحيح. هذا حديث عبد الله بن سرجس: لا يبولن أحدكم في الجحر. رأيت جحرا في جدار أو تحت شجرة أو في كثيب لدابة تسكن ذلك الجحر؟ لا تبل في ذلك الجحر. فقد ثبت في حديث عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الجحر. في هذا الحديث في إسناده سئل قتادة أحد الرواه، قتادة بن النعمان السدوسي رحمه الله تعالى، سئل قتادة رحمه الله تعالى: لما يكره البول في الجحر؟ سئل قتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ سئل قتادة رضي الله عنه: أي لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر؟ قال قتادة: يقال إنها مساكن الجن. هذا من كلام قتادة، يقال، أي هذا موجود في كلام الفقهاء، في كلام بعض أهل الأخبار، في كلام بعض أهل المغازي والسير والتاريخ ونحوه، أن تلك الجحور التي تكون بين الصخور أو في بعض الكثبان أو عند بعض الأشجار أو نحوها، الجحر الذي يكون فيه هام أو دابة صغيرة أو نحو ذلك، يقول قتادة: يقال، هذا فيه تضعيف، والله أعلم بثبوت هذا، الله أعلم بثبوت هذا، يقال إنها مساكن الجن. لكن هذا من الأمور التي تحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل يدل على أن الجحور والتي تكون في الأرض أو في أماكن من الجبال أو في بعض الوديان أو عند بعض الأشجار أو في بعض الكثبان أو نحوها هي مساكن الجن، ما عندنا دليل على هذا. والأصل أنها مساكن الدواب، قد يكون فيها بعض الحيات والثعابين، قد يكون فيها عقارب، قد يكون فيها دواب من نوع آخر، قد يكون فيها مثل هذه الأشياء. ولهذا يقول الفقهاء إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر خشية أن يخرج هام أو ثعبان أو بهيمة أو دابة أخرى فيفزع فيتلوث ببوله، هكذا قال الفقهاء، هكذا قال الفقهاء. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر؟ قالوا خوف أنه يبول فيقفز عليه هام أو شيء من الدواب المؤذية أو نحو ذلك فيفزع يضطرب، وإذا به يرش البول على ثيابه، وربما ضره هذا الفزع، ربما ضره هذا الفزع. والأصل في مثل هذا أن الإنسان يمتثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحور. يقول الناظم رحمه الله: ولا بماء راكد ولا مهب وتحت مثمر وثقب وسرب. حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه فيه النهي: لا يبولن أحدكم في الجحر. وفي هذا أذية الحيوان بغير حق، حيوان في بيته في مسكنه لم يؤذك ولم يضرك، فما بالك تؤذيه؟ هذا مما لا ينبغي فعله، ما هذا مما لا ينبغي فعله، هذا مما لا ينبغي فعله. يقول رحمه الله: وتحت مثمر وثقب وسرب والظل والطريق واليبعد، ولا يحمل ذكر الله أو من أرسل ومن سهى ضم عليه باليد ويستعيذ وبعكس المسجد. كذلك من المواضع التي يكره فيها البول وقضاء الحاجة إذا كان في ظل الناس أو طريقهم، يكره البول ويكره الغائط في ظل الناس وفي طرقاتهم، يكره البول والغائط في ظل الناس وفي طرقاتهم. وهذا مذهب أكثر الشافعية، وهذا مذهب أكثر فقهائنا الشافعية، يكره البول والغائط في ظل الناس وطرقهم. هذا مذهب أكثر فقهائنا الشافعية، وهو مذهب الحنفية وجماعة، وهو مذهب جماعة من المالكية، وهو رواية أيضا عند الحنابلة أنه يكره يكره البول والغائط في ظل الناس وطرقهم، يكره البول والغائط في ظل الناس وفي طرقهم. والقول الثاني في المسألة أن البول والغائط في ظل الناس وطرقهم حرام. القول الثاني أن البول أنه يحرم البول والغائط في ظل الناس وطرقاتهم. وهذا القول قاله طائفة من الفقهاء المالكية، هذا القول قاله طائفة من الفقهاء المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو الذي اختاره الإمام ابن قدامة في كتابه المغني جازما به، فقال: ولا يجوز أن يبول في طريق الناس ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس. انتهى كلامه. وهذا القول أيضا هو الذي جزم به الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى، فقال: ظاهر كلام الأصحاب، يعني الشافعية، أن فعل هذه الملاعن أو بعضها مكروه كراهة تنزيه لا تحريم. إذن ظاهر كلام أصحابنا الشافعية أن البول والغائط في ظل الناس وفي طرقاتهم مكروه كراهة تنزيهية. قال النووي رحمه الله: ظاهر كلام المصنف والأصحاب أن فعل هذه الملاعن أو بعضها مكروه كراهة تنزيه لا تحريم. قال رحمه الله: وينبغي أن يكون محرما لهذه الأحاديث. سيأتي ذكر الحديث. ينبغي أن يكون محرما، هذه أيضا من المسائل التي خالف فيها الإمام أبو زكريا النووي المذهب وقول أكثر الأصحاب. يقول النووي رحمه الله: ولا وينبغي أن يكون محرما لهذه الأحاديث ولما فيه من إيذاء المسلمين. انتهى كلامه. إيذاء المسلمين لا يجوز، لأن الله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا يجوز أذية المسلمين. وفي الصحيح حديث جابر وغيره: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومعنى هذا أنه يكف عنهم الأذى، فكيف ببوله أو غائطه؟ الأمر أعظم، كما يقول الإمام أبو زكريا رحمه الله في صحيح مسلم. هذا دليل المسألة الذي يجزم به الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، هذا أصح حديث في هذه المسألة. اتقوا اللعانين، قالوا وما اللعانان؟ وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما يستوجبان اللعنة، والمراد لعن الناس. فهذا يمر دون أن يرى هذا الأذى فيطأ عليه أو يلتصق بثوبه فيقول لعنه الله دون أن يقصد، هذا محتمل ذكره الشراح. شاهد أن هذا أمر حرام، هذا حرام وأذى لا يجوز. يدخل في هذا الحديث كل ما ينتفع به الناس، يدخل في هذا الحديث كل ما ينتفع به الناس، مثل الحدائق العامة إذا كانت سليمة من المنكرات، لا يجوز التغوط في الحدائق العامة أو في الدكك التي تجعل للمجالس ويكون فيها الجلوس مباحا، كذلك بعض الأماكن التي كما يقول العوام يشم الناس فيها الهوى، يخرج بعائلته إلى مكان يشم هوى يتمشى، أمور مباحة. فمثل هذه الأماكن لا يجوز على الراجح أن يتخلى المسلم فيها بغائطه أو ببوله، تكون رائحتها كريهة. طيب إذا كان يفعل فيها معصية هل يجوز؟ إذا كان يفعل فيها معصية هل يجوز؟ عندك يا بالزبال، هل يجوز واحد يروح يتغوط هناك ولا يبول في ذاك المكان ولا يترك أحسن؟ أفتنا جزاك الله خير، إن الناس بتطبق الفتوى شو. طيب عند من نسأل؟ من؟ طيب من لم نسأل؟ عندك يا أخانا عبد الرحمن، كل إنسان إذا أفتى يعلم أنه الأمر ما هو سهل، هتفضل. نعم. هل يجوز التخلي في الأماكن التي يفعل فيها معصية أو معاصي؟ عندك الله أعلم. طيب عندك يا أبو عكاش، تفضل. إذا أمنت الفتنة يعني يخرج نصف الليل كذا متخبي. الله المستعان. ولا إذا طفت الكهرباء يروح أو كيف؟ الله المستعان. أحد عنده فتوى ثانية؟ أحد سيبو عكاش يقول إذا أمنت؟ عندك يا عبد هاشم، تفضل. طيب عند الأخ صاحب الجدار لا يسوي، ولا قصدك ما عندك جواب؟ ها؟ ما عندك جواب؟ طيب جزاك الله. عندك أخي، تفضل. إيش؟ لا يجوز. لا، نحن قلنا معصية قد قدمنا. الفقهاء ذكروا أنه يجوز تخفيفا للشر وإبعادا للمنكر إذا كان يفعل فيها المعصية، هذا يعتبر من نوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء الله. إن شاء الله. ذكر الفقهاء هذه المسألة ونصوا عليها أنه لا بأس، لا بأس إن شاء الله إذا كان فيها معصية يجوز تقليلا للشر. ايش رايكم في هذا؟ تقليلا للشر، بدل ما يجلس يطول يشوف الريحه يشوف كيف يتوكل على الله يضيق. تقليلا للشر يجوز ان شاء الله، هكذا ذكر بعض الفقهاء أو جماعة من الفقهاء رحمهم الله ذكروا هذا من المتأخرين رحمهم الله. وهذا من الفقه، هذا من نوع الفقه، يعني إيش نسوي، ننظف لهم ونجهز لهم الأماكن أو كيف تشوفون، تقليلا للشر لا بأس، لا بأس يعني، ولعله يؤجر على تلك الحاجة بهذه النية، إن شاء الله يؤجر على نيته وفعلته، إن شاء الله يؤجر عليها. قال رحمه الله تعالى: والظل والطريق واليبعد ولا يحمل ذكر الله أو من أرسله. واليبعد يعني إذا كان في الفلات أو في الصحراء، والقصد من البعد الاستتار، لا يكون قريبا من الناس بحيث يراه الناس، وإنما يبتعد قدر المستطاع، يبتعد قدر المستطاع تحصيلا لأصل الستر أو الستر والاستتار، تحصيلا لهذا. ونقل النووي رحمه الله أن أدب الاستتار والبعد متفق على استحبابهما، وهذا في ظاهر قوله أنه إجماع، في ظاهر قوله أن هذا إجماع، أن الإنسان يستحب له الاستتار والبعد لقصد الستر والاستتار عن أعين الناس، هذا شيء مطلوب محبوب. في هذا أدلة، منها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا مغيرة خذ الإداوة. قال: فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقضي الحاجة ابتعد، يقول المغيرة: حتى توارى عني فقضى حاجته. في مسند الإمام أحمد، هذا الحديث في الصحيحين، لكن في مسند الإمام أحمد لفظ آخر إسناده حسن، قال المغيرة: وكان إذا ذهب أبعد المذهب. هذه الجملة إسنادها حسن إن شاء الله تعالى. وكان أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أي للخلاء أبعد المذهب. في الباب أحاديث تدل على هذا المعنى أيضا. وهذا الأدب وهو البعد قول المذاهب الأربعة، هذا قول المذاهب الأربعة. والظل والطريق واليبعد ولا يحمل ذكر الله أو من أرسلا. إذا عرفنا أن القصد الاستتار، فإذا حصل بأشجار أو كثيب لم يلزم البعد، ولهذا كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث ثابت، الأشجار ونحوه، كانت أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في القريب أشجار ونحوه يجوز عدم البعد، عدم البعد جائز في هذا الموضع، وإنما يطلب البعد لقصد الاستتار، فإذا وجد الاستتار بقريب جاز. ولا يحمل ذكر الله أو من أرسل، يعني أنه يكره الدخول إلى الحمام بما فيه ذكر الله مكتوبا أو ما فيه ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يكره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله مكتوبا أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. يكره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك أنواع من الدراهم القديمة، الدراهم القديمة كان يكتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، كان يكتب على بعض الدراهم القديمة أيام الخلافة الأموية والخلافة العباسية وقبل ذلك وبعد ذلك، بعض الدراهم القديمة موجود فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، موجود في الدرهم، درهم الفضة موجود فيه. هل يجوز دخول الخلاء وأنت تحمل في جيبك ذلك الدرهم؟ هل يجوز دخول الخلاء وأنت في أصبعك خاتم مكتوب عليه لا إله إلا الله؟ هل يجوز دخول الخلاء وأنت مكتوب في خاتمك الله أكبر أو محمد رسول الله في خاتمك؟ يقول الناظم رحمه الله: والظل والطريق واليبعد ولا يحمل ذكر الله أو من أرسل. هناك مسألة أيضا أدق من هذه المسألة يمكن أن ندرجها في هذا الموضع، هذا مكروه في المذهب، هذا في المذهب مكروه، هذا في المذهب مكروه، هذا مكروه في المذهب، وهو مكروه أيضا عند جماهير العلماء من الحنفية والحنابلة والشافعية. هذا المذهب مكروه، هذا الحمل لما فيه ذكر الله أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم مكروه عند جمهور العلماء. وبهذا قال الحنفية، وبه قال الشافعية، وبه قال الحنابلة، قالوا بهذا. والظل والطريق واليبعد ولا يحمل ذكر الله أو من أرسل، أو من أرسل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أرسله الله، أو من أرسله الله يعني محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دليل جمهور العلماء على أنه يكره الدخول إلى الخلاء والحمام بما فيه ذكر الله أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، الدليل حديث ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أي خارج الخلاء. هذا دليل جمهور العلماء على كراهة الدخول إلى الحمام أو الخلاء بخاتم أو درهم. يدخل اليوم بعض الإنسان ربما عنده أوراق خاصة به اسمه محمد وأبوه عبد الله، يدخل فيه أيضا البطائق أو الجواز إذا كان فيه اسم الله واسم النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو هذا. حديث ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي، لكن هذا الحديث حديث غير ثابت، هذا الحديث حديث لا يثبت. ولهذا قال أبو داود بعد إخراجه هذا الحديث في سننه: هذا حديث منكر. قال أبو داود بعد إخراجه هذا الحديث في سننه: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن ابن جريج عن ابن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، الورق الفضة، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. يعني هذا الحديث حصل في متنه قلب، فأصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق أي من فضة ثم ألقاه أي رماه، فجاء همام وانفرد بهذه الصيغة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، هذا المعنى غير هذا المعنى الأول، هذا المعنى غير المعنى الأول، والحديث الأول أيضا في إسناده ضعف. وضعف الحديث أيضا الإمام النسائي وقال: هذا حديث غير محفوظ. والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام رحمه الله يقول: هذا حديث معلول، أي عند الأئمة الحفاظ. والإمام النووي رحمه الله في المجموع يقول: حديث أنس مشهور، وضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي، ثم أورد كلام الأئمة في تضعيف هذا الحديث. إذن هذا الحديث الذي استدل به الجمهور على كراهة الدخول إلى الحمام أو الخلاء بشيء فيه ذكر الله أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، الحديث منكر ولا يصح ولا يثبت. إلا أن الشافعية كما قال النووي رحمه الله اتفقوا على استحباب تنحية ما فيه ذكر الله أو ذكر رسوله، لكن من غير إيجاب، لكن من غير إيجاب. وهل هذا فيما كان من الحمامات التي في البناء أم يشمل ما كان في الصحراء؟ وجهان عند الشافعية. قال النووي: الأصح من الوجهين شمول ذلك لما كان في البنيان أو في الصحراء. هذه المسألة والله أعلم من المسائل التي حصل فيها خلاف بين أهل العلم، ولهذا نقل الإمام ابن المنذر عن جماعة من التابعين الترخيص في استصحاب الحمام، استصحاب الخاتم في الخلاء، كابن المسيب والحسن البصري ومحمد بن سيرين وغيره، يرون جواز دخول الخلاء بخاتم فيه ذكر الله. هكذا يرون. هذه المسألة من المسائل التي ترتبط بالأدب العام، ترتبط بالأدب العام، فإن العلماء يرون هذا من باب تعظيم شعائر الله. العلماء يرون أن هذا من باب تعظيم شعائر الله، لكن الجزم بالحكم يحتاج إلى دليل، لا سيما وأن لبس الخواتيم وحمل العملات قديما التي فيها ذكر الله مما تعم به البلوى في الناس. الناس يحملون الفلوس في جيوبهم والدراهم منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى زماننا هذا، ويلبسون الخواتيم إلى زماننا هذا. فالتشديد في مثل هذا الموضع يحتاج إلى دليل، التشديد في مثل هذا الموضع يحتاج إلى دليل، ولا ينبغي أن يشدد في هذه المسألة، لأن داعي الأدب موجود في عصر السلف وموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم ينقل عنهم مع عموم البلوى بلبس الخواتيم وحمل الدراهم ونحوها أنهم كان أحدهم إذا أراد أن يدخل الحمام أو نحوه أخرج ما في جيبه ووضعه في مكان ما، أو قال لبعض أبنائه احمل هذا. هذا الفعل لو كان موجودا لنقل، هذا الفعل لو كان موجودا لنقل، فدل على أنهم لم يشددوا في هذا الأمر، فلا داعي أن نتشدد اليوم. إذا كانوا لم يشددوا في الأمر لا نشد في هذا الموضع، لأن العلة موجودة والداعي حاصل، ومع هذا لم يسمع. وهذا وقفت على قول للإمام مالك يقول به بهذا الكلام. سئل الإمام مالك، لا بأس أن قال الإمام مالك لا بأس أن يستنجي بالخاتم فيه ذكر الله. وقال الإمام مالك رحمه الله: أينزع الخاتم فيه ذكر الله منقوش عند الاستنجاء؟ سئل الإمام مالك: أينزع الخاتم فيه ذكر الله منقوش عند الاستنجاء؟ فقال: إن نزعه فحسن. ثم قال الإمام مالك: وما سمعت أحدا نزع خاتمه عند الاستنجاء، وما سمعت أحدا نزع خاتمه عند الاستنجاء. قيل له: فإن استنجى وهو في يده فلا بأس؟ فإن استنجى وهو في يده فلا بأس به؟ قال: نعم. هذا القول لعله أعدل الأقوال في المسألة. إن نزع فحسن، أبعد ما في جيبه فحسن، وإن ترك فإننا لا نتشدد في الأمر، إنما الأعمال بالنية، مع اعتقادنا تعظيم شعائر الله، مع اعتقادنا تعظيم شعائر الله عز وجل. لازلنا في هذه المسألة. يقول الناظم رحمه الله: ومن سهى ضم عليه باليد، أي من دخل الحمام فسهى وخاتمه فيه ذكر الله يقول الناظم رحمه الله: ضم عليه باليد، أي يفعل هكذا، ضم عليه باليد، عنده خاتم يحول فصه إلى الأسفل، يحول الفص إلى أين؟ إلى أسفل اليد، إلى باطن اليد، ثم يضم يده، ومن سها ضم عليه باليد ولو كان عمدا. يقول فقهاؤنا رحمه الله: ولو كان دخل عمدا حتى قعد لقضاء الحاجة، ماذا يفعل؟ يقلب الخاتم إلى الأسفل، ثم ماذا يصنع؟ يقبض عليه بيده. هذا المذهب قاله جماعة من العلماء من التابعين وغيرهم. يقول عكرمة: خلي به هكذا في كفك فاقبض عليه. يقول عكرمة وقد سئل عن هذه المسألة: خلي به هكذا في كفك فاقبض عليه. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إن شاء جعله في باطن كفه، عند الإمام أحمد يجزئ، يجعله في باطن كفه. كذلك قال إسحاق بن راهويه، واختاره الإمام بن المنذر رحمه الله. وإن ترك إن شاء الله لا شيء عليه، لا إثم عليه إن شاء الله، والأحسن أن يبتعد عن هذا، الأحسن أن يبتعد، فإن فعل لا نشدد عليه في هذا الأمر. ومن سها ضم عليه باليد ويستعيد وبعكس المسجد. نكمل هذا البيت في المجلس القادم، فإذا كان لكم شيء، وإلا وقفنا هاهنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.